الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثاني عشر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وحسنه وغيره هكذا. هذا حديث يمثل قاعدة من قواعد الآداب، كما أنه يمثل معلما من معالم الإسلام. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا اللفظ النبوي الجامع الموجز فيه جزءان أساسيان وجزءان كبيران، منهما تنبثق معاني هذه الكلمات ومقاصد هذا الحديث العظيم. الجزء الأول قوله من حسن إسلام المرء، الجزء الثاني قوله تركه ما لا يعني. ففي قوله من حسن إسلام المرء، من حسن إسلام المرء، إذن هذه قضية تتعلق بالدين وتتعلق بالإسلام، والمقصود بالإسلام ما يشمل أعمال الظاهر والباطن. فالمسلم إذا صدق في إسلامه واستسلامه لله عز وجل وطاعته، لأن الإسلام في أصله هو الاستسلام والخضوع والانقياد، فالعبد إذا والمرء إذا صدق في إسلامه بمعنى أحسن في إسلامه، يعني أراد أن يترقى إلى درجة الإحسان ليكون إسلامه حسنا، يعني يكون إسلامه مترقيا في درجات الكمال على نحو ما مر معنا في حديث جبريل. فإن درجة الإحسان العظمى والكبرى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن من الطرق التي يبلغ العبد بإسلامه درجة الإحسان من حسن إسلام المرء أن يهتم في هذا الجانب، ترك ما لا يعني. معلوم أن المسلم المؤمن حقا والذي يريد بل إنه يريد أن يترقى في الإسلام وأن يصل بإسلامه إلى مراتبه الكاملة وإلى درجاته العليا ليكون من المحسنين، فرحمة الله قريب من المحسنين، والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن حسن إسلام المرء بحيث يكون الإسلام حسنا، والمقصود بالحسن هنا أن يترقى في درجات الكمال، يقوم بأعمال الظاهر ويخلص في أعمال الباطن يصدق فيها ويؤديها كأنه يرى ربه، فإن لم يرى ربه فهو موقن بأن الله يراه. فمن أجل أن يبلغ المسلم بإسلامه درجة الإحسان فليترك ما لا يعني. ما المقصود بترك ما لا يعني؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقال للشيء إنه يعنيك إذا كنت مهتما به متعلقا به، فأنت تقول هذا الأمر يعنيني، يعني أنا مهتم به، ليس فقط بدرجة أنك ترغب فيه أدنى درجات الرغبة، لا، يعنيك بمعنى تعلقت به همتك واهتممت به اهتماما كبيرا، هذا هو الذي يعني. فإذا من حسن إسلام المرء أن تترك ما لا يعني، يعني لا تتعلق إلا بما يهمك جدا، ولا شك أن هذا هو شأن الجادين، شأن الأقوياء، شأن أصحاب الهمم العالية، شأن الذين يقدرون للوقت قيمته ويقدرون للحياة قيمتها ويقدرون أوامر الله ونواهيه. فإن عندهم من الأمور الكبار ما يشغلهم عن أن يتعلقوا بالصغار. إذن الشيء الذي يعني هو الشيء الذي أنت مهتم به جدا، ليس أدنى اهتمام وليس أدنى تعلق، لا، إنما الذي يعنيك هو الذي تهتم به. إذن من حسن إسلامك أن تترك ما لا يهمك اهتماما كبيرا، ليس بمجرد المباحات، حتى فضول المباحات تتركها من أجل إذا أردت ورغبت أن تترقى في إسلامك. فالحديث معناه كبير، كبير جدا. إذا أردت أن تتبينه مزيد تبين فانظر إلى الذي يتعلق بكل شيء ويصرف وقته في كل شيء ويقطع أوقاته ويهدر طاقاته أقوالا وأعمالا وسائر التصرفات كالمبذر. كيف يرى الناس المبذر الذي يبذر المال، يلقيه هنا وهناك لا قيمة له، يعتبر سفيها؟ تأكدوا يا إخواني عند العقلاء وعند المؤمنين حق الإيمان أن الذي يهدر أوقاته ويشتغل بما لا يعني هو كالمسرف، حينما يرى الناس المسرف ويذمونه على إسرافه. فترك ما لا يعني على معنى أن لا تجعل نفسك متعلقة بالأمور الصغيرة، فكيف بمن يتعلق بالأمور المنهي عنها والمحرمة والأشياء التي تصرف عما هو أكبر منها وأحسن؟ يكاد يكون هذا من السفهاء عند العقلاء لو تأملنا معنى هذا الحديث. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أيضا المقياس فيما لا يعني ليس هو مشتهيات النفس ورغباتها، لا، نحن نتكلم عن حسن إسلام المرء. إذن المقياس فيما لا يعني هو الدين والإسلام والأوامر والنواهي. أحيانا قد ترى في بعض الكفار ترى فيهم أناسا جادين ويهتمون، هذا قد يكون جيدا، لكن هل هو مما يعني في الإسلام؟ قد لا يكون كذلك. إذن أيضا حتى ما لا يعني مقياسه إسلامي، ليس الذي يعنيك هو مجرد ما تتعلق به همتك ورغباتك وتتطلع له نفسك، وإن كان غير محمود في الإسلام أو إن كانت درجته في الإسلام ليست قوية. أحيانا الاهتمام بالمال اهتماما كبيرا يشغل عن أمور إسلامية مذموم، بينما الاهتمام بالمال عند غير المسلمين أو عند الذين لا يأبهون بأوامر الإسلام عندهم أنه أهم شيء الاهتمام بالمال أو الاهتمام بالجاه أو الاهتمام بالمناصب. هذا عند غير الذين لم يذوقوا حلاوة الإيمان، يرون أن الاهتمام بالجاه والمناصب والمال مما يعني، وأن صاحب الهمة العالية هو الذي يتطلع إلى مناصب ويتطلع إلى وجهات ويتطلع إلى مقامات دنيوية. هذا قد لا يكون مما يعني في الإسلام. إذن تترك ما لا يعني، ما لا يعني من ماذا؟ ما لا يعني بمقياس إسلامي، وهذا أيضا أمر مهم. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فالذي لا يعني الذي يعني والذي لا يعني يحدده الإسلام. الذي يشتغل بذكر الله، هذا من أهم الأمور في الإسلام، ألا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، هذا من أكبر ما يعني في الإسلام. أن يشتغل الإنسان بعيبه وفتش في عيبه عن عيوب الناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. إذن علينا أن نحدد ما لا يعني، فمقاييس أهل الدنيا لا ننظر إليها، وإن كان بعضها قد يتفق مع منظور الإسلام، لكن نأخذ منه بقدر اتفاقه، المبالغة فيه زيادة أو نقصا، إفراطا أو تفريطا، كله علينا أن ننظر فيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كذلك أيضا ما لا يعني يكون أفعالا ويكون أقوالا، يكون فيما يتعلق بنفسك، ما علاقتك بالآخرين، علاقتك بالبعيد، علاقتك بالقريب، كل ذلك مما يعني ومما لا يعني. أن يكون الإنسان محبا لنفسه حبا بحيث قد يؤديه حبه هذا إلى التهلكة، هذا مما لا يعني. أن يبالغ في علاقاته مع الآخر بحيث يضيع نفسه، هذا مما لا يعني، فضلا عن الأمور المحرمة والمكروهة والمنهي عنها، هذه أمرها ظاهر. ولهذا حينما تقارن بين من وفقه الله عز وجل وصار مهتما بنفسه وبخاصة نفسه وشغله عيبه عن عيوب الناس، بمن ابتلي بالتعلق بما لا يعني في أمور كثيرة، إن جئت في باب الأقوال فترى الغيبة وترى النميمة وترى الاستطالة في أعراض الناس، وترى لا همه إلا أن يقطع في أعراض هؤلاء ويشرح في صفات هؤلاء مدحا وذما، ولا يدري أنه بكل هذا إنما يجني على نفسه. ولهذا جاء في الأثر: إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني. إن من علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله فيما لا يعني. فتش في أحوال كثير من الناس، كم يهتمون بما لا يعني، وكما قلنا لكم الذي لا يعني يعني الذي غير مهم جدا. بل حتى فضول الكلام وإن كان مباحا، فضول القراءات، فضول قد يكون حتى فيما ابتلي به الناس الآن من كثير من أنواع مسائل الإعلام، من الجرائد، من الأشياء، هذه كلها مما لا يعني. ينبغي أن الإنسان يهتم ويوزع وقته ويوزع حاله ويوزع نفسه ويوزع جسده على المهمات. إن من علامة إعراض الله عن أن يشغله فيما لا يعني. كم تلاحظ بعضنا السجدة متعلق بالأخبار، من يصبح إلى أن يمسي وهو إن كان عنده راديو مثلا يقلب من موجة إلى موجة وكأنه يدير الدنيا، والنهاية أن يقفل هذا وينام. هذا انشغاله فيما لا يعني. أو تجده متعلق بالصحف أو بالجرائد أو بأي نوع من ما أو تلفزيون أو من أي نوع من أنواع الإعلام. حق المسلم أن يكون متوازنا وأن يعطي لكل شيء حجمه الطبيعي ومقدارهم للأهمية، وكما قلنا في دين الله الاهتمام بأمر المسلمين من الدين. لكن يا ترى هل هذا الذي يقرأ الجرائد أو يقرأ الأخبار هل هو يهتم بأمر المسلمين، ولا مجرد يقطع وقتا لا يفيد ولا يستفيد؟ أما إذا كان الاهتمام بها اهتماما بأمر المسلمين ليتابع أحوال المسلمين ليكون وراء ذلك مردود إيجابي، إما ليرد على أصحاب الشبه، وإما ليصحح أخطاء، وإما ليضع حلولا ومعالجات، معلوم أن هذا خير. ولهذا حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا، قال: فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. رد السلام والمعروف النهي عن المنكر إلى آخر، وإعانة المحتاج له. إذن أن يهتم الإنسان بما يعني ويترك ما لا يعني، هذا من علامة الخير ومن علامة قبول الله للعبد ومن علامة صحة المنهج. أما من علامات الإعراض أن يشغل الله العبد فيما لا يعنيه. فتش في نفسك، فتش في من حولك حتى ترى هذا الميزان العجيب، ميزان الأقوال. لو أن الإنسان حاسب نفسه من حين ما يصبح حتى ينام لينظر كم عمل يؤديه مفيدا لنفسه ولخير الأمة الإسلامية، مفيد لنفسه، مفيد لأولاده، مفيد لأهل بيته، مفيد لجيرانه، مفيد لزملائه في العمل، مفيد للمصلحة العامة. حاسب نفسك، اهتمامك فيما يعني وتركك ما لا يعني. أكثر الناس مشغول بما لا يعني، أكثر الناس مشغول بما لا يعني، أو أنه يعني كما يقال بالدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة أو الرابعة أو العشرة. ولهذا حينما يحاسب العبد نفسه تمام المحاسبة ويقف على طبيعة نفسه. النفوس طبائع يا إخواني. ما معنى طبائع؟ يعني الله سبحانه وتعالى حينما خلق الخلق خلقهم متفاوتين في أخلاقهم، في طبائعهم، في استعداداتهم، في فوائدهم للناس. من أجل أن تشتغل بما يعنيك في نفسك وفي الناس، تعرف على طبيعة نفسك. بعض الناس يهبه الله عز وجل حسن العلاقات مع الآخرين، وتجده سرعان ما يربط علاقات مع الناس، وتجد يهبه الله عز وجل قدرة في التأثير على الناس، يأخذ بالألباب. حينما يجلس في مجلس ويتحدث كل الناس تنصت، حديثه عذب، وعنده قدرة على توزيع الكلام هنا وهناك وتوزيع النظرات بطريقة لبقة. هذا طبع. بعض الناس عنده قدرة على التنقل وصلة الناس والزيارات وحسن الطريقة في الاهتمام بالناس، تجده لا يكاد يغفل عن المناسبات وعن الأشياء، يتصل بهذا ويكلم هذا بطريقة لبقة أيضا. بعض الناس عنده قدرة على قضاء حوائج الناس، يحسن قضاءها، وقد لا يكون يتكلف كثيرا، قد لا يكون يتكلف كثيرا. فبعض الناس أنت تعجب بفلان، تريد أن تكون مثله، لكن استعدادك الطبعي والخلقي والخلقي لا ينسى مثله. إذن عليك من أجل أن تعرف ما يعنيك، ومن أجل أن تشتغل بما يهمك، أن تعرف طبيعتك. لو وقفنا مع، وهذا مهم ودائما أحاول أن ألمسه كثيرا كلما دعت إليه مناسبة، إخواننا الشباب وإخواننا من الشباب المهتمون بأمور الإسلام جزاهم الله خيرا، ويهتمون بأمور الدعوة ويهتمون بقضايا المسلمين، هم على خير. ولكن حينما ترى في نظرتهم أو رغبتهم في الخير وفي نفع الناس وفي نشر الحق، وهذه لا شك أنها رغبات مشتركة وهم يهم كل مسلم، فضلا عن من بصره الله عز وجل وزاد وأنار بصيرته بعلم وإيمان، لكن أيضا من أجل أن يكون نفعنا أكبر وأن يكون دعوتنا أشمل وأدق وأصح وأحسن، أن ننظر في طبائعنا حتى نهتم بما يعنينا، بحيث نفيد من طبيعة خلقنا وخلقنا. أما أنني أريد أن أتخلق بأخلاق فلان وأنا ليس عندي من الاستعدادات الفطرية ما عنده، علينا أن نفتش. بعض الناس قد يكون الخير له أن يكف وينجس في بيته، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا حينما قال، كان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال تحمل عليها، قال رأيت إن لم أجد، قال كذا، إلى أن قال تعين أخرق، قال رأيت إن لم أجد، قال كف أذاك عن الناس. فالناس طبائع. بعض الناس يمكن يريد أن يحسن فيسيء، لأنه رأى فلانا وأراد أن يقلده تقليدا، بينما هو ليس عنده الاستعداد. وهذا أيضا ينسحب على كثير من أوضاع المسلمين عموما، فتجد كما قلت بعض الإخوة الشباب وفقنا الله وإياهم وألهمنا وإياهم الرشد وجعلنا من الدعاة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأقر أعيننا وأعينهم برفعة هذا الدين وجمع كلمة المسلمين، تجده يعجب بفلان من الناس أو يعجب بهذا الداعية ويترسم خطاه ويريد أن يكون مثله، بينما ليس عنده استعداد، ليس عنده استعداد أو أنه لم يتسلح بنفس السلاح، يريد أن إما أن يريد أن يتعجل ويستبق الأمور والحوادث كما يقال، وإما أن موهبته وطبعه يختلف عن استعداد ذلك الإنسان اللامع والذي كتب الله على يديه خيرا كثيرا، لأنه أحسن استعمال ما وهبه الله. على سبيل المثال بعض الدعاة البارزين جزاهم الله خيرا تجده يحسن الحديث إلى الناس ومخاطبة الناس ويأخذ بالألباب ويؤثر ويعجب الناس به، فتجد بعض الشباب يسمعه ويعجب به يريد أن يكون مثله، بينما إما أنه لم يتهيأ ذلك التهيؤ ولم يتعلم نفس التعلم ولم تكن عنده كما يعبر العلماء الأدوات والآلة التي عند فلان، إنما مجرد سمعه من خلال شريط أو من خلال نشرة أو من خلال محاضرة ورأى عنده يلتف الناس حوله قال أريد أن أكون مثله، بينما لو فتش في نفسه وجد أن عنده موهبة أخرى يستطيع من خلاله أن يفيد الناس. بعض الدعاة مثلا أتكلم فقط في محيط الدعاء وإلا أمور المسلمين، المسلمون يحتاجون إلى 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 أمور كبيرة جدا، الداعية لا نستغني عنه لكن قضايا أخرى أيضا يحتاجها المسلمون. فبعض الناس بعض الدعاة وفق الله أيام تجده فعلا منبري، على معنى إذا وقف على المنبر أخذ بالألباب وتحدث وأتى بكلمات أخاذة وبكلمات مؤثرة حتى تبكي القلوب قبل الدموع، وهو في هذا مفيد ونافع. بعض الدعاء يوفقه الله وينفع من خلال الحلقة العلمية، تجد هذا الشخص الذي على المنبر لا يحسن أن يقف في حلقة علمية ليقرر كلام أهل العلم لأن موهبته هي هذه، بينما الآخر شخص يجلس في حلقة علمية ويعلم أبناء المسلمين تعليما دقيقا وفقها عميقا سواء في علوم الحديث أو في علم الفقه أو في علوم العربية إلى آخره، وعنده جلد وموهبة بحيث إنه يجلس من صلاة الفجر إلى صلاة العشاء. بعض الناس ليس عنده هذه الموهبة، يمكن هذا المنبري ما يجلس نصف ساعة حوله حلقة. بعض الناس عنده موهبة أنه يتنقل من بلد إلى بلد، فتجده اليوم في الشرق غدا في الغرب في الشمال في الجنوب يجوب البلاد طولا وعرضا وكأنه لم يمشي خطوتين، بينما الآخر لا يستطيع. هذا فيما يتعلق بمحيط الدعوة. أنتم تلاحظون من الدعاة المعروفين في الساحة أنهم يختلفون، هذا يستطيع أن يخاطب العامة ويتحدث إليهم بحيث أنه يجتذب جميع قلوبهم، بينما داعية آخر كلماته كبيرة راقية بحيث ما يفهمها العامة ولا يستطيع أن ينزل. إذن هذا له طبقة وهذا له طبقة، هذا تجده يتكلم من خلال الأمثلة الحية، سرعان ما يأخذ من الواقع مثال ويبسطه للناس ويضعه بصورة كبيرة جدا يستوعبها كل الناس. العالم الآخر أو الداعي الآخر تجده حافظة، يأتي بقصص من قصص السلفي أو من قصص المتقدمين ويبسطها ويقربها، بينما غيره لا يحفظ هذا الحفظ. إذن مواهب، فأريد أن أكون مثل فلان هذا الذي يخاطب العامة، أو أريد أن أجمع صفة الذي يخاطب العامة ويخاطب العلماء ويجلس من الصباح إلى المساء ويجلس ويتنقل من بلد إلى بلد، لا، كل واحد له موهبة. وكل واحد له يهتم بما يعنيه فيما يتعلق بطبيعته، انشغال بما يعني. اما اذا كنت انا غير مستعد فكان يشتغل بما لا يعني. هذا جانب. الجانب الاخر ان الامة الاسلامية تحتاج الى الدعاء وتحتاج الى اصناف اخرى من الناس. كم نحن نحتاج من الجادين، كم نحن نحتاج من الخبراء الاقتصاديين الذين ينقذون الأمة من الربا. الأمة واقعة في الربا من شرق العالم الإسلامي إلى غربه. أبنية وقلاع ربوية ضربت أطنابها في العالم الإسلامي. من الذي بإذن الله وتوفيقه يخلص هذه الأمة؟ أن يكون هناك جهابذ من المختصين بفقه الشريعة وبفقه الاقتصاد يقومون بالنظر في واقع الأمة وبالنظر ما تحتاجه من قضايا ومن معاملات. فهذا قد لا نحتاجه أن يقف على المنبر أو أن يقف ليخاطب الناس.